بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنعود إلى الدروس بعد انقطاع. في الغالب أن الأحاديث التي بين أيدينا منها ما مر معنا شرحه وبيانه والوقوف عنده، ومنها ما هو ظاهر، ومنها ما يحتاج إلى تعليق، ولذلك سنمر عليها مرورا، فما يحتاج إلى تعليق نقف عنده، وما مر شرحه وبيانه أو ما كان ظاهرا فيكتفى بذلك، حرصا على الوقت، وأيضا نحرص على أن يعني نمشي على أكبر قدر ممكن من الأبواب. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الجهاد في سبيل الله. وما جاء في فضل الكلم فيه والدعاء عند الصف والقتال. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله تعالى. قال: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. وفي لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره.
نعم، هذا الحديث فيها فضل الجهاد في سبيل الله، والمقصود بالجهاد الجهاد الشرعي الذي له راية وخلف إمام، وسيأتي بيان هذا بشكل أوضح، وسبق أننا شرحنا هذا وبيناه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا عن أفضل الأعمال أو العمل أو عن خير الناس، فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل إلى ما يناسب الحال، ولذلك تنوعت عبارات النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، فأحيانا يقول: الإيمان بالله، وأحيانا يقول: الجهاد في سبيل الله، وأحيانا يقول: الصلاة على وقتها، وهكذا. وهذا ليس تناقض، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من قبيل الاجتهاد في أحوال الناس. ولأجل هذا قد يناسب رجل الجهاد في سبيل الله، ورجل قد يناسبه أن يكون برا بوالديه، ورجل قد يناسبه الحث على أن يكون حريصا على الصلاة. والشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الموافقات تكلم على هذه المسألة كلاما بديعا جميلا، وبين بأن هذا هو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم، غيرهما من أهل العلم، تكلموا على هذه المسألة. نلحظ في هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في الحديث الأول: أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث الثاني أي الأعمال؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الحديث الآخر أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فذكر مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، هذا أفضل الناس. وكذلك اللفظ الأخرى أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال الذي يجاهد بنفسه وماله. ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. والمعنى بأن هذه الأحاديث من مجموعها تدل على أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، فأتي به مقرونا مع الإيمان، أتي به مقرونا مع الإيمان، وهذا يدلنا على فضل هذه العبادة. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم فقال ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، ألا أخبركم بالذي يليه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، ألا أخبركم بشر الناس؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطى ولا يعطي.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من هو أفضل الناس وخير الناس. قال ألا أخبركم بخير الناس منزلا، يعني عند الله عز وجل، أو قيل منزلا في الدنيا يعني على الحال. فهنا قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، بمعنى أنه أشغل وقته في الجهاد في سبيل الله. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بالذي يليه رتبة ومنزلة، رجل أو امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولا شك بأن هذا أيضا من أفضل العمل، ذلك أن النفس البشرية ميالة بطبعها إلى الاجتماع، لذلك قيل بأن الإنسان مدني بطبعه، ومن الصعب أن يعتزل الناس. فلما كان هذا الإنسان أراد أن يكف شره عن الناس وأن لا يصيبه من شر الناس شيء، اعتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا أيضا من خير الناس. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل الثالث، عفوا ذكر شر الناس، قال ألا أخبركم بشر الناس؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي، هذا سبق أنه مر معنا في أبواب الزكاة. نعم.
قال وعن سبرة بن الفاكه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه. فقعد له بطريق الهجرة فقال له تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك، فعصاه. فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد وهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة.
نعم. هذا حديث عظيم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يشير إلى مكر الشيطان وكيده الكبار وأساليبه الكثيرة في إغواء بني آدم. فالشيطان يأتي ابن آدم من كل طريق وفي كل سبيل ويحاول أن يصده عن الله، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام، يعني لما أراد أن يسلم فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك. الشيطان يأتي إلى الشخص الذي يريد الإسلام فيأتي من هذا الباب، يقول كيف تترك دينك ودين آبائك ودين أجدادك ودين قومك؟ فالمسلم يعصي عصاه، وهذا يدلنا على وجوب معصية الشيطان، وأن الشيطان لا يجوز لأحد أن يطيعه. لماذا؟
لأنه عدو. الله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وأيضا قال جل وعلا يا أيها الناس، قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين أجمعين إلا عبادك من هو المخلصين. ولذلك الشيطان يجب على الإنسان أن يعصيه. طيب كيف يعصي الشيطان والشيطان ما يراه الإنسان؟ ما يراه، يعصي من خلال هذه الوسوسة. فما تجده في صدرك مما يثبطك عن الخير ويصدك عن العمل الصالح ويقذف الوهن في قلبك وصدرك، هنا يجب عليك أن تعصي الشيطان. فإذا قال لك حينما تريد أن تقوم الليل، قال الفراش هانئ ودافئ والليل طويل، عصه فقم. إذا قال لك الجو حار والنهار طويل، كيف تصوم؟ عصه وصم. إذا قال لك إن شاء الله فيما بعد تقرأ القرآن، تختم القرآن، الآن أنت مشغول، ها؟ اعصه فاقرأ القرآن واختم القرآن. إذا قال لك العمر طويل، ايش تبغى في الحج الآن؟ حج بعدين، ها؟ اعصه وحج بيت الله عز وجل. هذا المعنى، لأن الشيطان ما يأتي، الشيطان يوسوس. الله جل وعلا قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لذلك الشيطان له أبواب يفتحها على الناس، منها الأمل، باب الأمل، يؤمل الإنسان طويل حتى أنه يرسم له طريق طويل والموت دون ذلك. مثل ما خط النبي عليه الصلاة والسلام دائرة وخط خطا وأخرجه خارج الدائرة، فقال الصحابة ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا أجل الإنسان وهذا أمله، أمل طويل. ولذلك الشيطان يغذي هذا الأمل. الأمر الثاني التسويف، تسويف، وأغلب الناس يسوف إن شاء الله بعدين وإذا حصل كذا وإذا حصل كذا، وهذا من أساليب الشيطان، أساليب الشيطان. كذلك الغرور، الغرور يغتر الإنسان بعمله، الشيطان يزيل الإنسان، يقول يا أخي أنت ما شاء الله موحد وأنت إن شاء الله من أهل الجنة، يعطيك كأنه صك بالجنة، فيبدأ إيش؟ يعصي الله عز وجل هنا وهنا، ربما ضرب عليه بقفل الران فهلك، وربما هذه المعاصي أثرت على كمال توحيده أو أثرت على إيمانه، إيمان ربما يهلك. المعنى بأن الإنسان يحذر خطوات الشيطان ويعصي الشيطان. إذا حتى في مسائل الوسوسة، إذا توضأت وانتهيت وقال لك الشيطان يمكن ويمكن، قل اخسع عدو الله. في الصلاة يأتيك يوسوس لك، تعصي الشيطان، اعصي الشيطان. كل وسوسة وساوس الشيطان يجب عليك أن تعصيه. لذلك الشيطان يسوف، الشيطان يفتح باب التسويف والأمل والأماني والغرور. فقال كيف تترك دينك ودين آبائك؟ أغلب المسلمين الجدد دائما يقول لك مثل هذا الكلام، يفكر كيف أترك ديني ودين آبائي وأجدادي نشأت عليه. لكن الذي يعصي الشيطان يهيئ الله عز وجل له من أمره رشدا، يفتح له أبواب الخير، يثبته سبحانه، يسدده. قال ثم فقعد له في طريق الهجرة، قعد له في الطريق، قال تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك، كيف تترك وطنك وبلدك الذي منه خرجت وعلى أرضه درجت، شربت من مائه واستظللت بسمائه وعشت في مرابعه، كيف تترك هذا؟ يعني يحاول أنه يجعل الإنسان يخلد إلى أرضه وهو يريد الهجرة. ولذلك ربنا جل وعلا ما عذر أولئك الذين كانوا قادرين على الهجرة، إنما عذر من؟ المستضعفين. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وسعة. وأما من كان مستضعفا فعذرهم الله، إلا المستضعفين من الرجال من النساء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، ما يستطيع، ما عنده قدرة، وبعض النساء سبحان الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوحدها هاجرت، يعني من شدة حبها للهجرة فعصت الشيطان. كذلك يأتي لهم من باب الجهاد، يقول كيف تجاهد تقتل وبعد بعد موتك زوجتك تنكح تزوجها غيرك والمال يقسم وهكذا والدور تسكن، فعصى فجاهد في سبيل الله. لذلك الشيطان له طرق ما يترك الإنسان حتى في طلب العلم، تجد الآن كثير من الناس يترك طلب العلم لأن الشيطان يأمره بذلك، يوسوس له، يقعد له في طريق طلب العلم، يجي يقول يا أخي وين أنت كبير في السن، ايش تبغى في العلم، عمرك 50 أو 60 أو 70، اترك العلم، العلم يبغى له شباب. فمن عصاه وفقه الله عز وجل وسدده، ويكفي أنه يتقلب في رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، مجالس العلم روضة من رياض الجنة. فيأتي يقول أنت كبير في السن، كيف أغلب الناس الآن الذين عزفوا عن العلم يقول يا أخي أنا كبير في السن، يأتيه يقول يا أخي العمل عبادة، العمل عبادة يعني الوظيفة وأفضل لك. طيب ما حد قال غير ذلك، لكن طلب العلم هل يتعارض مع العمل؟ ما يتعارض، يستطيع الإنسان يجمع بين العمل والعبادة. اللي أمامي أغلبهم موظفين، وبعضهم يأتي من العمل ولله الحمد مباشرة إلى المسجد، أعرف أنا يأتون ويطلبون العلم. العلم أشد ما على الشيطان طلب العلم، أشد ما على الشيطان طلب العلم. أيضا الأمر الآخر يقول يا أخي كيف أنت خريج تخرج وكذا، كيش تحضر هالدروس هذه؟ يمكن هو يجهل مسائل كثيرة جدا، أو أنه تخرج ونسي. لا، يطلب العلم، تواضع تواضع. عبد الرحمن بن عوف قرأ القرآن على ابن عباس وفرق ما بينهم في العمر، كانوا يطلبون العلم، يطلبون العلم على كبر، يقرؤون على الصغار ما دام أنهم سبقوهم في العلم. فالشيطان ما يترك له، لو جيت تتصدق قال خاف تفتقر. الشيطان يعد الناس إيش، الغنى ولا الفقر؟ فقر، يعدهم الفقر، يخوفهم العيلة، يخوفهم العيلة ويعدهم الفقر، لكن الله عز وجل يعدهم مغفرة منه وفضلا. لذلك يقول لك ليش تصدق، عيالك أولى، زوجتك أبدأ، جمع قرش على قرش، القرش الأبيض، القرش الزمن الأبيض لليوم الأسود، هذه كلها على أساس يصدك عن هذه العبادة وعن هذه الطاعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من عصى الشيطان وسلك هذا الطريق، فلو مات غريقا أو مات بحادث، الله عز وجل يدخله الجنة، يدخله الجنة. فمن خرج مهاجرا في سبيل الله ولم يبلغ مرامه ولا البلدة التي هاجر فمات في الطريق، أدخله الله الجنة. ومن خرج مجاهدا في سبيل الله جهادا شرعيا فوقصته ناقته أو دابته أو مات غريقا أو مات في حادث، أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. وهكذا كل عمل ما دام أن الإنسان في هذا العمل. وهذا حديث عظيم ينبغي الوقوف عنده طويلا، فهو يشير إلى يحذر من معصية، من يحذر من الشيطان ويأمر بمعصيته. نعم.
قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة، فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم أيضا، يشير إلى فضل الجهاد في سبيل الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ضامن له دخول الجنة. وضمانة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا بدخول الجنة من الله عز وجل، والله أوحى إليه بذلك. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وفي لفظ: ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل 60 سنة.
نعم، هذه الأحاديث فيها فضل الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الذي ذكرنا شروط هذا الجهاد فيما سبق، وبينا أن الجهاد ليس كل جهاد شرعي، بينا شروط الجهاد الشرعي. وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على فضل الجهاد، وعلى أنه يعدل عبادة 60 سنة، يعدل عبادة 60 سنة، وفي لفظ 70 سنة. الأمر الآخر أن الجهاد في سبيل الله أفضل من العزلة مع عبادة تامة، ولذلك هذا الرجل لما مر بهذا الشعب، والشعب هو المكان بين جبلين فيه عيينة ماء عذبة، قال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب، يعني يعبد الله عز وجل ويعتزل الناس، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تفعل، لأنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنه، أنه ما كانوا يقدمون على شيء حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له، قال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيتي 70 سنة. الله أكبر، مقام الرجل في سبيل الله خير من عبادة أو خير من صلاته في بيته 70 سنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام محرضا، هذا تحريض وإلهاب حماس الصحابة، قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فسرنا فواق الناقة فيما سبق، من يذكر فواق الناقة؟ فسرناها بمعنيين، من يذكر؟ أبو عبد الرحمن.
إما حلب الناقة ثم يعود الضرع ممتلئ مرة أخرى باللبن، أو بين الحلبة والحلبة الأخرى.
إيه، فواق الناقة قيل ما بين الحلبتين، يعني يحلبها في الصباح وفي المساء، هذا فواق. وقيل هو ما بين رفع يده عن ضرعها وقت الحلب ووضعه، هذا الفواق، يعني لحظة يسيرة كما يفعل من يحلب الناقة. والمعنى بأن هذه الأحاديث كلها تفيد فضل الجهاد في سبيله، وأنه أفضل من عبادة الإنسان لنفسه، وهي أيضا تفيد ما يذهب إليه جمهور العلماء من أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وهذه قاعدة مضطردة. فالجهاد في سبيل الله نفع متعدي ولا قاصر؟ تعدي. وصلاتك أنت في قيام الليل قاصر، صيامك وقيامك وقراءتك للقرآن هذه مقتصرة على نفسك، فكل عمل نفعه متعدي إلى الآخرين أفضل من العمل القاصر على ذات العامل، على ذات العامل. يستثني بعض العلماء حالات بحسب الزمان والمكان والحال. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه. ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله.
نعم.
وفي رواية للبخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة فإن فرس المجاهد ليستن يمرح في طوله فيكتب له حسنات.
نعم، هذا الحديث مضى تفسير الطول والاستنان، لكن هذه الأحاديث تفيد أن الجهاد فضله عظيم، وأن المجاهد في سبيل الله عز وجل كمثل القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تستطيعون، صعب، يعني ما في شيء يعدل الجهاد في سبيل الله. ثم قال لهم يعني تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد فتقوم، يعني في تقوم تصلي ولا تفتر، ما تقعد ولا تتعب ولا تجلس، وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام بين، قال أبو هريرة فإن فرس المجاهد ليستن، يعني يعدو الطول اللي هو الحبل الطويل، فيكتب له حسنات، يمرح في طوله فيكتب له حسنات. وهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
نعم، وهذا أيضا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. هنا خلاف بين العلماء، هل 100 درجة هذه خاصة بالمجاهدين أم أن الجنة 100 درجة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا بأن هذا خاص بالمجاهدين، فالله جل وعلا أعد لهم 100 درجة في الجنة للمجاهدين خاص، وهذا قول مرجوح. قول الراجح أن الجنة 100 درجة. صحت الأحاديث من أكثر من طريق ومن أكثر من وجه على أن الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 100 عام، ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 100 عام. فالله جل وعلا عد المجاهدين منازل في هذه الدرجات 100، لأن المجاهدون ليسوا سواء، المجاهدون يتفاوتون في الفضل والمنزلة والمكانة، فليسوا سواء. ولذلك إن في الجنة 100 درجة هذا هو أصل ما في الجنة من الدرجات، أعدها الله للمجاهدين من حيث الترقي في هذه الدرجات، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وجاءت أحاديث أخرى ما بين كل درجة مسيرة 100 عام. فالمقصود بأن الله تعالى أعد للمجاهدين الدرجات العالية في الجنة.
قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله.
نعم.
قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. فلما ولى الرجل قال وأهون عليك من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق. فلما ولى قال: وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله على شيء قضاه عليك.
نعم. يقول عبادة بن الصامت: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، وهذا الرجل يعني مبهم من جهة الاسم، فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ هذا يدلنا على حرص الصحابة على أفضل الأعمال، على أفضل الأعمال، فكانوا يحرصون حرصا شديدا على العمل الفاضل. أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. المبرور الذي ليس فيه خطيئة ولا إثم، هذا هو الحج المبرور، والحج المبرور ليس لها جزاء إلا الجنة. فلما ولى الرجل قال: وأهون عليك من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام وسع دائرة الخير، وبين للرجل بأن العمل الفاضل لا يقف عند هذه الثلاث، وإنما يتعداها إلى غيره، ولذلك قد لا يحسن بعض الناس، أو لا يستطيع الجهاد، أو لا يستطيع الحج مثلا. فهناك بدائل، هناك أعمال كثيرة جدا استطيع الإنسان أن يأتي بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كأنه اجتهد في حال الرجل، فعلم بأنه قد لا يستطيع الجهاد ولا يستطيع الحج، فقال لما ولى قال: وأهون عليك من ذلك، يعني شيء تستطيعه أنت، إطعام الطعام، ولين الكلام وحسن الخلق. إطعام الطعام هذا من الأعمال الجليلة، بل من أفضل الأعمال، إطعام الطعام، أنك تطعم الطعام. قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس ونيام تدخلون الجنة بسلام. فإطعام الطعام له فضل عظيم عند الله عز وجل. قال: ولين الكلام. لين الكلام أن يكون لسانك ذرب، كل لسانك طيب، أن تختار المفردات الحسنة والعبارات الجميلة اللطيفة الرقراقة، لين الكلام. لذلك قال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط مستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لينا في قوله وفعله وتصرفه. قال جل وعلا ممتنا عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أدعو على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة للعالمين. جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي قال: يا رسول الله، إن دوسا طغت فادعوا عليها. فقال الناس: هلك الدوس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فأسلم الدوس، أسلم الدوس، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اليهود يطرقون الباب ففتح لهم فقالوا: السام عليك. فقال: وعليكم. فغضبت عائشة لأن السام الموت، فغضبت فقالت: وعليكم السام واللعنة والغضب. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن لعانا ولم يكن فاحشا عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول الكلام الطيب، لين الكلام وحسن الخلق، حسن الخلق. قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حسن الخلق وأنه درجة عظيمة عالية، وأن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق أمر يسير جدا، ولذلك تنوعت عبارات العلماء في تعريف حسن الخلق. وأجمل تعريف فيما وقفت عليه تعريف الحسن البصري، والحسن البصري رحمة الله عليه أوتي الحكمة، فالحكمة تنطق على لسانه. قال رحمة الله عليه: حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فلما ولى، يعني كأن الرجل عاد، التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله على شيء قضاه عليك. هذا أهون شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن المسلم بمقدوره أن يأتي بعبادات جليلة، وأهون شيء اعتقاد يعتقده، وهو قال: أن لا تتهم الله على شيء قضاه عليك. والمعنى أن ترضى عن الله، أن ترضى عن الله، فكل ما قدره الله عليك وقضاه لا تتهم الله عليه، وإنما تقول لله الحكمة البالغة في ذلك. لا يسأل ربنا عما يفعل والناس يسألون، ولذلك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأحيانا عطاء الله عز وجل يأتي في صورة منع، عطاء الله عز وجل أحيانا يأتي في صورة منع، لما يمنعك عن شيء إنما أراد أن يعطيك. كذلك محبة الله جل وعلا لك قد تأتي في صورة ابتلاء بمرض أو بمصيبة أو شيء، فهذه علامة على محبة الله، وهذه لا يفقهها إلا العالمون ولا يعرفها إلا العاقلون. ولذلك قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك المؤمن يفسر كل ما يحصل له تفسيرا صحيحا إيمانيا، فلا يتهم الله. ولذلك أغلب الناس رضاهم عن الله في أي وقت الرخاء والغنى والصحة، حتى بعضهم موغل في المعاصي والله يغذيه بالنعم ويقول يقول أكيد أن الله راضي عني، يقول أكيد الله راضي عني، لو ما راضي عني ما أعطاني. لكن إذا ابتلي كان كما قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، نعوذ بالله، صلى الله العافية. فالرضا عن الله الحقيقي متى يكون؟ في الضراء، في الشدة، في اللأواء، في المرض، في الابتلاء، في الفقر، تقول الحمد لله. وأغلب فقراء المسلمين يرضون عن الله، ولذلك تجد سبحان الله عندهم من الرضا الشيء العجيب، حتى إنه يورثه الله عز وجل قناعة، يجد نفسه ويشعر بأنه من أغنى الناس. ليش؟ لأنه رضي عن الله ويعلم بأن لله تعالى في ذلك حكمة، حكمة بالغة، حكمة بالغة. الله عز وجل أراد له خير. جاء في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. في الحديث الآخر: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا أصاب منه، أصاب منه. والمعنى أنك لا تتهم الله على شيء من قضائه. وللأسف الشديد يوجد من المسلمين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يسقطون في هذه الحالة، حتى بعضهم يقول: ليش يا ربي فعلت بي كذا؟ يخاطب ربي يقول: ليش؟ وأنا إيش عملت؟ كأنه يحاكم ربه ويختبر ربه جل وعلا. أما المؤمن فيقول: الحمد لله. قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. لاحظ ليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ودائما المسلم يتهم نفسه، ما يتهم ربه، يتهم نفسه. قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، من عندي أنفسكم، من أولياء الله ومن العباد ومن الصحابة ومن المتألهين الذين عندهم من العبادة والتأله والتنسك والزهد والورع الشيء العظيم. إذا ابتلاهم الله بشيء اتهموا أنفسهم، ما قالوا ليش يا رب أنا إيش عملت. يقول بعض الناس: أنا إيش عملت يا رب وليش تعمل بي كذا؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أهون شيء يمكن أن ينال به الإنسان أفضل العمل، يكون عنده أفضل العمل، ألا تتهم الله على شيء قضاه عليك. هذا هو الإيمان. ولذلك يفترق المؤمن عن غيره في تفسير ما يقع عليه، فالمؤمن يفسره تفسيرا إيمانيا صحيحا مبنيا على الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء والنظر إلى اسم الله تعالى الحكيم جل وعلا، فلله الحكمة البالغة. أما غير المؤمن سواء كان منافقا أو مؤمن ضعيف الإيمان فقد يتقلب بين شكوك وبين أمور يفتح على نفسه يفتح على نفسه أبواب للشيطان قد يأخذه إلى هوة سحيقة.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف.
نعم، ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة من أهل العلم قصرها، من قصر الحديث على هؤلاء الثلاثة وذهب إلى ظاهر الحديث، والقاعدة أن العدد لا مفهوم له. حق على الله، حق على الله شيء كتبه الله على نفسه، فرضه على نفسه. قيل الحق هنا حق على الله حق تفضل على العباد، وقيل أمر كتبه الله على نفسه، مثل ما قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولذلك لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه، بل هو المتصرف سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا بأنه هو الذي كتب هذا على نفسه. عونهم يعني إعانتهم، إعانتهم المجاهد في سبيل الله، مجاهد الله سبحانه وتعالى يعينه، يعينه ويعين كل من تعلق به من الأهل والأولاد. فالله عز وجل يبارك في المجاهد، يبارك في أسرته ويعينه. وكذلك المكاتب، العبد المملوك الذي يريد الأداء، العبد المملوك الذي يريد الأداء، فيشتغل أو يعتمل مثلا حتى يعتق رقبته، هذا معان. والناكح الذي يريد العفاف، الرجل الشاب الذي يريد الزواج ليعف نفسه، ليعف نفسه، فالله عز وجل يعينه، يعينه. أما الذي ينكح لا لغرض العفاف وإنما لأغراض أخرى، هذا لا يعان، هذا لا يعان. وهذا الحديث يدلنا على أن النية لها أثر عظيم جدا. فالمجاهد في سبيل الله، لأن الناس ما تدري من الذي يجاهد في سبيل الله، هذا ما يمكن استفصاله والكشف عنه إلا من خلال النية. النية هي التي تميز هذا يريد الله عز وجل أو يريد الدنيا. والمكاتب كذلك الذي يريد الأداء، لا يريد الفرار ولا يريد أن يظلم سيده. والناكح الذي يريد العفاف، يريد العفاء، يريد أن يحصن فرجه، هذا معامن الله جل وعلا. نعم.
قال: وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل.
نعم، هذا الحديث إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، يعني الجهاد وحضور المعركة طريق إلى الجنة وسبب من أسباب دخوله. يقول فقام رجل رث الهيئة، رث الهيئة يعني ليس له عناية بمظهره وبثيابه، رث فقير، فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه يقرأ عليهم السلام، ثم كسر جفن سيفه. الجفن ما هو؟ القراب أو الجراب يسمونه، الذي هو بيت السيف. كسره، لماذا كسره؟ لأنه لا يريد العودة، يريد الشهادة، هو لا يريد العودة، يريد الشهادة. فمشى إلى العدو فضرب به حتى قتل، حتى قتل. نعم.
قال وعن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا.
نعم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل لم يكن مسلما، وقيل بأن هذا الرجل هو عمرو بن ثابت الأشهلي الملقب بالأصيرم، وهذا كان في أحد المعارك، أظن في بدر، في أحد، وكان مع المشركين، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. وهذا يدلنا على أن الشهادة من شرطها أن يكون المقاتل مسلما، لا بد أن يكون مسلما. فأسلم ثم قاتل، يعني دخل المعركة، لم يكن هناك وقت لأن يصلي أو يغتسل أو يتوضأ، الوقت وقت قتال. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. الله أكبر. قيل ما سجد لله سجد، ما سجد لله سجد، جاء المعركة فأسلم ثم قاتل في سبيل الله محتسبا الأجر فأدخله الله الجنة. وهذا يدلنا على أن بعض الأعمال اليسيرة الأجر فيها عظيم وكبير. نعم. قوله رجل مقنع بالحديد يعني متغطي بالحديد، وهذه صفة الفارس، يعني يتقنعون، يلبسون الخوذة ويضعون الشيء، يضعون الحديد الذي يتقون به ضربات السيوف وكذا، هذه صفة هؤلاء الذين يأتون بهذه الصورة. نعم.
قال وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل من بني النبيت قبيل قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا.
نعم، يقول هو الأشهري هذا. نعم.
قال وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام يا رسول الله أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال إن أنا حييت حتى آكل إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه حييت حييت
أو حييت حييت بس أضبطها بالله
مشكولة بالضم الحاسر
حييت.
ثم قال إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه.
نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا.
مضى معنا هذا مش تفسيره لا التفسير الأول ما هو في النار يعني إذا دخل المسلم قبل أن يستقيم إذا مات إذا قتل مسلم كافرا ثم مات فهل يدخله الله النار لا إذا قلنا الآن أدخله الله النار ماذا يكون المعنى
لا يضر
لا إيش
المسلم
إيه هذا قول إنه ما يمكن أن يجمعه الله عز وجل مع الكافر في النار فإذا دخل الكافر النار المسلم هذا لا يدخل لا يجتمع هو لا يجتمع مسلم قتل كافر هو ولا يجتمع كافر وقاتله المسلم في النار ثاني إيه هذا متقرر لا في معنى أدق ذكرته أنا أيوة أحسنت لا يجتمع معه بحيث أنه إيش يؤذيه يعني يقول يعني يشمت به هذا معنى ثاني ذكره بعض العلماء نعم
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله عز وجل المجاهد في سبيلي هو علي ضامن إن قبضته أورثته الجنة وإن رجعته بأجر أو غنيمة قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على الله ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله وعند أبي يعلى أو خرج مع جنازة بدل ومن غدا إلى المسجد
مضى معنا هذه الحديث مضت فيما سبق نعم
قال وهو عند أبي داود من حديث أبي أمامة إلا عنده الثالثة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله قال وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بنفسه وماله قيل فأي القتل أشرف قال من أهريق دمه وعطر جواده
نعم
قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم
وهذا أحد فضائل الجهاد أنه سبب من أسباب سلوة الصدور والقلوب وإزاحة الهم والغم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم لا يفتر صلاة ولا صياما حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه إليهم من غنيمة أو أجر أو يتوفاه فيدخله الجنة. وفي رواية قال: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. قال: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت: يا رسول الله، انطلق زوجي غازيا وكنت أقتدي بصلاته إذا صلى وبفعله كله، فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع. قال لها: أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي وتصومي ولا تفطري وتذكري الله تعالى ولا تفتري حتى يرجع؟ قالت: ما أطيق هذا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده، لو طوقتيه ما بلغت العشر من عمله.
هذه امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذهب زوجها الجهاد في سبيل الله، فقالت: كنت أقتدي بصلاته، يعني تصلي بصلاته و يعني تطيعه في أعمال البر والخير، تقول بفعله كله، فكانت متعلقة بزوجها. تقول: فأخبرني يا رسول الله بعمل يبلغني عمل حتى يرجع، أريد أن أعمل بعد عمل مثل الذي ذهب إليه. هي مقتدية بزوجها، قالت: لكني ما خرجت في سبيل الله، فأريد عمل أعمله أنال نفس الأجر الذي يناله زوجي في الجهاد في سبيل الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي، يعني تقومين مصلية ولا تقعدي أبدا، وتصومي ولا تفطري، وتذكري الله تعالى ولا تفتري حتى يرجع؟ فقالت: ما أطيق هذا يا رسول الله، كيف هذا، ما أطيق. فقال عليه الصلاة والسلام: والله أو والذي نفسي بيدي، لو طوقتيه، يعني لو أطقتيه، تقومين ولا تقعدين وتصومين ولا تفطرين وتذكرين ولا تفترين عن الذكر، لو طوقتيه ما بلغت العشرة من عمله، ما بلغت العشرة من عمله، يعني ما بلغت واحد بالعشرة من عمله، الله أكبر، لو فعلتها. هذا يدلنا على أن مقام الرجل في سبيل الله عز وجل ولو لحظة من أفضل الأعمال وأجلها عند الله. نعم.
قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله يرجع متى يرجع.
عندي حتى يرجع متى يرجع.
نعم. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله حتى يرجع متى يرجع. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك.
مضى معنا هذا الحديث. نعم.
قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جرح جرحا في سبيل الله جاء يوم القيامة ريحه كريح المسك ولونه لون الزعفران، عليه طابع الشهداء، ومن سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم لون دم، والريح ريح مسك. وفي رواية: كل كلم يكلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها يوم طعنت، تفجر دما اللون لون دم والعرف عرف مسك.
الكلم الجرح، الكلم الجرح، ما من مكلوم يكلم يعني يجرح، والعرف الرائح، العرف الرائح كما جاء في الأحاديث لا يجد عرف الجنة، مقصود رائحة الجنة. هنا المقصود بأن يبعث المقاتل في سبيل الله وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والحديث الآخر اللون لون الزعفران والريح ريح المسك. نعم.
قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله.
نعم.
قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله، وفي لفظ ثنتان لا تردان أو قلما يردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعض بعضا.
هذا يدلنا على أن هناك أوقات لإجابة الدعاء، فمن مضان هذه الأوقات عند حضور النداء والصف في سبيل الله، كذلك عند النداء وعند البأس حين يلحم بعض بعضا، صد عند الصلاة عند النداء بالصلاة يعني ما بين الأذان والإقامة، هذا وقت مظنة إجابة الدعاء، وكذلك عند التحام الصفوف يعني في الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال باب الترغيب في إخلاص النية في الجهاد وما جاء في من يريد الأجر والغنيمة والذكر وفضل الغزاة إذا لم يغنموا. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعظم ذلك الناس، فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه، فقال الرجل يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعظم ذلك الناس وقالوا عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الثالثة رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، فقال لا أجر له. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم.
قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وفي رواية: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه وتنبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن بأن الغزو على قسمين وضربين ونوعين، فأما من ابتغى وجه الله يعني أخلص الجهاد في سبيل الله وأطاع الإمام ولي الأمر حيث أنه لا يخرج إلا بإذنه ولا يفتات عليه، وأنفق الكريمة يعني الطيب من النفقة سواء كانت من جميع أجناس الأموال، أنفق الكريمة وياسر الشريك يعني سامحه وعامله باليسر واجتنب الفساد في القول والعمل والتصرف والنية، اجتناب الفساد في كل شيء حتى في النيات، فإن نومه وتنبهه أجر كله، نومه ويقظته كل شيء كل حركة وكل سكون في حياته في هذه المدة فهي أجر، حتى السكون النومة أجر. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة، فخر والعياذ بالله كبر وإظهار للشجاعة بمعزل عن النية الصالحة، ورياء يقول للناس شوفوني، وسمعة أنا الشجاع الذي لا يشق لي غبار، أنا كذا وكذا، وعصى الإمام افتات على الإمام وخرج عن مشورة ولي الأمر، افتات عليه وخرج عن مشورته، وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف، لن يرجع أبدا بالأجر ولن يرجع بالمثوبة. هذا الواقع بالنسبة لأحوال الناس، الواقع بالنسبة لأحوال الناس. ولذلك شأن الجهاد عظيم، وأهم ما فيه إخلاص النية، تكون النية لله عز وجل.
قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى.
هذا الحديث يشير إلى أن من غزا في سبيل الله ونيته شيء من حظوظ الدنيا فليس له إلا ما نوى، وما له في الآخرة من نصيب ولا حظ حتى ولو كان عقالا. العقال هو الحبل الذي تربط به الناقة أو الجمل، لما يبرك الجمل أو الناقة هذا يسمى عقال، عقال البعير. قال أبو بكر: لو منعوني عقالا، في لفظ عقالا كان يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. العقال الحبل المعروف، لأن سمي العقال هذا منه لأنه يوضع، لكن هو العقال الذي تعقل به الإبل، ولذلك يقولون إيش كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح قال: فكأنما نشط من عقال، كأنما حل عنه العقال فقام مثل الجمل ما به بأس. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، وعند الترمذي قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فذكر الحديث إلى أن قال ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت، فيقول أي ربي أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة.
الحديث هذا مضى في أول الكتاب في كتاب الإخلاص، تكلمنا عليه هناك، وأيضا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فالله جل وعلا يتكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمع، ولذلك ربنا جل وعلا أسمع نبيه حينما فرض عليه الصلوات الخمس، وكان يكلم موسى كفاحا من دون واسطة. الله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلامه، والله تعالى يدني كل عبد يوم القيامة فيحاسبه جل وعلا. نعم.
قال وعن شداد بن الهادي رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قال نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته التي عليه، ثم قدمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك.
نعم. رجل قال أن رجلا من الأعراب، الأعراب من يسكن البادية، الأعراب من يسكن البادية، الله جل وعلا قسم الأعراب إلى قسمين، منافقون ومؤمنون، ولذلك قال جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على هذا. قسم الكافر لأنهم لا يحضرون، بعيدين عن المدن، بعيدين عن الذكر، ومؤمنون، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فليس ليس ليس الأعراب ليسوا سواء، فمنهم المؤمن ومنهم المنافق، كما هو الحال في أهل المدينة، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. والمعنى بأن الأعراب منهم مؤمنون وهم أشداء أولي بأس في الجهاد في سبيل الله، فجاء فكان مخلصا لله عز وجل، حتى أنه ما رضي بالغنيمة، الله عز وجل أذن بتوزيع الغنائم ما رضي، قال أنا ما جئت أبحث عن غنائم ولا عن أموال، أريد هنا سهم هنا، وأشار، وسبحان الله العظيم حقق الله عز وجل له قوته لأنه كان صادقا. أنه قد يقول بعض الناس أنا إيش أريد كذا، أريد الشهادة، وكذاب أصلا، لكن هذا صادق، صدق الله وصدقه الله عز وجل. ولذلك أنه سلم ما جاء بقال أهو هو هذا صاحبنا يعني؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدق، ولذلك كفنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. نعم، آخر حديث في الباب هذا.
قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيسلمون ويصيبون إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجرهم. وفي رواية: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم.
نعم، مضى هذا الحديث أيضا فيما سبق. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.